يقع الكلام بعد ذلك في أنه ما المقصود من الصحة والفساد، حيث أنه ورد في عنوان المسألة هل النهي في بعض العبادات يقتضي الصحة أم يقتضي الفساد، فما المراد من الصحة وما المراد من الفساد. المصنف بدوا يذكر تحقيق في المسألة ما المراد من الصحة والفساد لغتان وعرفان، ثم يلي ذلك بيان ثلاثة أقوال ورد هذه الأقوال الثلاثة، ثم يحقق أن الصحة والفساد من الأمور النسبية لا من الأمور النفسية. بعد اكتمال هذا البحث يدخل في تنبيه، فإذا نقاط البحث بدوان تحقيق المصنف في معنى الصحة والفساد، النقطة الثانية الأقوال الثلاثة ورد هذه الأقوال الثلاثة، النقطة الثالثة تدليل على تحقيق المصنف، النقطة الرابعة تنبيه، أما النقطة الأولى ما المقصود من الصحة والفساد؟ عندنا مرحوم الشيخ يقول لغة وعرفا واصطلاحا يعنى بالصحة تمامية الأجزاء والشرائع. التمامية، تمامية الحقيقة، كلما كانت الحقيقة تامة كاملة يعبر عنها بالصحة الحقيقة الصحيحة، ومتى ما كانت فاقدة لجزء أو شرط وناقصة يعبر عنها بالفساد. فالصحة هي التمامية والفساد هو عدم التمامية لغة وعرفا واصطلاحا. فمثلا لما نقول فلان مركب صحيح يعني شنو؟ يعني كل ما هو دخيل في حقيقة ذلك المركب من الأجزاء والشرائع يكون موفر، وإذا قلنا تلك الحقيقة فاسدة أي ليست صحيحة يعني فاقدة غير تامة الأجزاء والشرائع، مثلا في عالم المركبات المركب الذي مثلا نحتاج إلى ماء بارد، فلو جيء بالماء غير البارد عبر عنا بالحقيقة غير الصحيحة، ولو جيء بالماء البارد يعبر عنا بالحقيقة الصحيحة. هذا هو تحقيق المصنف بلا فرق بين باب العبادات وبين باب المعاملات، كما لا فرق بين علم الفقهي وعلم الكلام، ولا فرق بين تحقيق وتحقيق. الصحيح هو التام عند الفقهاء وعند المتكلمين، عند الفقهاء في باب العبادات وفي باب المعاملات. على كل تقدير الصحيح ليس له معنى إلا معنى واحد وهو التمامية، والفرز ليس له معنى إلا معنى واحد وهو عدم التمامية. هذا النقطة الأولى وهو تحقيق المفهوم. يذكر المرحوم الشيخ في المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول، ذهب فريق من العلماء إلى التفصيل في معنى الصحيح بين الصحيح في باب العبادة وبين الصحيح في باب المعاملات. قال معنى الصحيح في باب العبادات بمعنى، ومعنى الصحيح في باب المعاملات بمعنى آخر. إذ يقصد من الصحيح في باب العبادات بمعنى عدم الإعادة والقرار، ويعنى بالفاسد في باب العبادات بمعنى لزوم الإعادة أو لزوم القرار. فالصحيح في باب العبادات بمعنى أي شيء لا حاجة إلى الإعادة ولا حاجة إلى القرار، والفاسد في باب العبادة بمعنى هناك حاجة إما للإعادة أو هناك حاجة للقرار. فلو افترضنا إنسان صلى صلاة كانت تلك الصلاة غير موفرة فيها الشرائع، فماذا نقول؟ داخل الوقت لا بد من الإعادة، أو خارج الوقت لا بد من القضاء. هذا معنى شنو؟ أن الأعلام من الفقهاء في باب العبادة فهموا من الصحيح، ماذا فهموا من الصحيح؟ عدم لزوم الإعادة والقضاء، وفهموا من الفاسد لزوم الإعادة والقضاء. هذا بلحاظ العبادة. أما بلحاظ المعاملة، لما نقول هذه المعاملة صحيحة، النكاح صحيح، الطلاق صحيح، البيع صحيح، الإجارة صحيحة، الوصية صحيحة، شنو المقصود من الصحيح؟ الصحيح بمعنى ترتب الأثر، ترتب الأثر المترخى من تلك المعاملة. فالبيع شنو الأثر المترتب منه؟ ملكية الثمن والمثمن. الإجارة شنو الأثر المترتب منها؟ ملكية المنفعة. الهبة شنو الأثر المترتب منها؟ وهكذا. لا شك أن في كل باب من أبواب المعاملات أن للمعاملة أثر يتوخى منه هذا الأمر، هذه المعاملة. هذا الأثر إن ترتب عبر عن هذه المعاملة بالمعاملة الصحيحة، وإن لم يترتب عبر عن المعاملة بالمعاملة الفاسدة. فمثلا الكتاب ملكي والثمن ملكك، أنا البائع فالكتاب ملكي، والثمن أنت أيها المشتري، الكتاب ملكك. حينئذ إذا كانت المعاملة معاملة صحيحة، يعني شنو المعاملة صحيحة؟ يعني الكتاب يصير ملكك ويخرج من ملكي إلى ملكك ويدخل في ملكك، والثمن الذي كان في ملكك يدخل في ملكي. هذا معنى الصحيح. الصحيح يعني شنو؟ ترتب الأثر، الآثار المترقبة من تلك المعاملة تتحقق. أما إذا قلنا المعاملة معاملة فاسدة بمعنى عدم تحقق ذلك الأثر، فيبقى الكتاب في ملكي ويبقى الثمن في ملكك، فنقول البيع فاسد. البيع فاسد يعني شنو البيع فاسد؟ البيع فاسد بمعنى أنه لا ينتقل المثمن إلى المشتري كما لا ينتقل الثمن إلى البائع. فإذا من هذا نفهم أن معنى الصحيح والفاسد في باب الإعادة يحوم حول القضاء والإعادة، بينما الصحيح والفاسد في باب المعاملة يحوم حول فكرة ترتب الأثر وعدم ترتب الأثر. فهذا معنى وذاك معنى آخر. لأنه في باب العبادة أكبر، لأنه في باب العبادة المراد من العبادة الصحيحة بمعنى عدم الحاجة إلى الإعادة والقضاء، وأنه في العبادة فاسدة، الصلاة فاسدة، يعني لا بد من الإعادة داخل الوقت والقضاء خارج الوقت. أما إذا قلنا البيع صحيح بمعنى ترتب الأثر وهو النقل والانتقال الملكية للثمن والمثمن، وإذا قلنا المعاملة فاسدة بمعنى عدم تحقق النقل والانتقال.
صاحب هذا القول يقول كما تلاحظون إن العلماء لما فسروا الصحيح والفاسد في باب العبادات فسروه على أساس محورية الإعادة والقضاء، ولما فسروا الصحة والفساد في باب المعاملة فسروه على أساس محورية النقل والانتقال وعدم تحقق النقل والانتقال، فهذا معنى وذاك معنى آخر. هذا هو القول الأول الذي ذكره المرحوم الشيخ الخراساني. يقول وفيه ليس لمعنى الصحة في باب العبادات وفي باب المعاملات إلا معنى واحد، فالصحيح في باب العبادات والمعاملات بمعنى التمامية، والفاسد في باب العبادات وفي باب المعاملات بمعنى عدم التمامية. نعم، تمامية كل شيء بحسب حاله، ففي باب العبادات التمامية يعني شنو؟ لما نقول تامون لازمية التمامية هو شنو؟ عدم الإعادة والقضاء. وفي باب المعاملات لما نقول المعاملة التامة بمعنى تحقق الأثر. هذه لوازم للمعنى يختلف من مقام إلى مقام آخر. لا يعني من ذلك أن المعاني متغيرة، ليس المعاني متغيرة، بل المعنى معنى واحد، لوازم تلك المعاني تتغير. كل واحد يقتنص من هذا المعنى لازما وفق متطلعاته وفق مراداته. فالباب العبادات المتطلب ماذا؟ الإعادة والقضاء وعدم الإعادة والقضاء. في باب المعاملات المتوخى والمترقب ما هو؟ موضوع النقل والانتقال وعدم النقل والانتقال. فلم يكن النقل والانتقال في أحشاء المعنى، كما لم يكن الإعادة والقضاء في أحشاء المعنى. هذه ليست في أحشاء المعاني، تلك أهداف لازمة للمعنى. ففي باب العبادات هناك أهداف لهذا المعنى، وفي باب المعاملات هناك أهداف لهذا المعنى، وإلا المعنى معنى واحد. مثلا أضرب لكم مثال، النور ليس له إلا معنى واحد، لكن نور الشمس في لوازم معينة، نور المصباح في لوازم أخرى، ونور الشمعة فيه لوازم ثالثة. تغير اللوازم هذا لا يعني أنه المعنى تغير، بل ليس للنور إلا معنى واحد ظاهر بنفسه مظهر لغيره، إلا أن هذا المعنى لوازمه تختلف. تارة لازمه يحتاج إلى كبريت كما في الشمعة، وأخرى لازمه لا يحتاج إلى كبريت كما في نور الشمس. هذا التغير وهذا التبدل بلحاظ اللوازم ليس بمعنى أنه مثلا عالم الفيزياء وعالم الكيمياء وعالم الشريعة والفقه، ليس للعالم إلا معنى واحد، تلك لوازم العالمية. فللفيزياء لوازم للعالمية، وللكيمياء لوازم للعالمية، وللشريعة لوازم للكتب. هذه اللوازم تبدلها، أهدافها، تغيرها، ليس يعني من ذلك أنه شنو؟ أن المعنى قد تبدل وتغير. ليس هذا كلام المصنف في رد القول الأول، ليس للصحة والفساد إلا معنى واحد، أعمل أن يكون باب باب العبادة أو يكون باب باب المعاملة. نعم، حيث أن الهدف الذي يتوخاه الفقيه في العبادة، ما هو الهدف الذي يتوخاه الفقيه في باب العبادة؟ مسألة الإعادة والقضاء. والهدف الذي يتوخاه الفقيه في باب المعاملات ما هو؟ ترتيب الآثار من النقل والانتقال. هذا أهداف متوخات لدى الفقيه، لا أنها دخيلات في المعنى حتى نقول أن في البين عندنا تعددية في المعنى، بل المعنى معنى واحد. هذا القول الأول الذي كان يسعى في أن يفصل بين العبادة وبين المعاملة. القول الثاني قال: لا يا أخي، أنا أفصل. القول الثاني أنا أفصل، لكن بين من وبين من؟ بين الصحة والفساد عند الفقيه في علم، والصحة والفساد عند المتكلم. فالمتكلم لما نرجع إلى القاموس الكلامي نرى أنهم يفسرون الصحة والفساد بمعنى ماذا؟ موافقة الأمر، أو بتعبير آخر موافقة الشريعة، بينما الفساد في قاموس المتكلم بأي معنى؟ عدم موافقة الأمر أو عدم موافقة الشريعة. هذا وين؟ عند المتكلم. إلا أنه لما نفتح القاموس الفقهي نرى أنهم لا يمثلون بمعنى موافقة الأمر ومخالفة الأمر، وإنما يعبرون بمسألة الإعادة والقضاء أو مسألة ترتب الآثار. فنرى إن تفسير الصحة عند المتكلم يختلف عن تفسير الصحة لدى الفقيه، وإن تفسير الفاسد عند المتكلم يختلف عن تفسير الفاسد عند الفقيه. فنحن نميز بين المعنيين، بين المعنى الصحة عند الفقيه والصحة عند المتكلم. فرق هذا القول عن القول السابق. القول السابق كان اختلاف المعاني عند الفقيه بين باب العبادة وبين باب المعاملة، أما هذا القول هو تفصيل بين فقيه وبين متكلم، بين الفقيه وبين المتكلم، وليس تفصيل بين العبادة والمعاملة. جيد، هذا هو القول الثاني. شيخنا شنو رأيه؟ قال: حقيقة والواقع عين ما قلته قبل قليل. شنو عين ما قلته قبل قليل؟ ليس الصحة إلا بمعنى التمامية، وليس الفساد إلا بمعنى عدم التمامية. بلا فرق بين الفقيه وبين من؟ وبين المتكلم. ما في فرق. الصحة بمعنى واحد عند الفقيه وعند المتكلم، والفساد بمعنى واحد عند الفقيه وعند المتكلم. وأما ما نراه من أن القاموس الفقهي يعبر بعبائر تختلف عن العبائر الذي يعبر عنها في قاموس المتكلم، الحقيقة هذا مو اختلاف في المعنى، اختلاف في اللوازم، اختلاف في الأهداف والأغراض. للفقيه مهمة وللمتكلم مهمة أخرى. أقول لك شنو مهمة المتكلم؟ المتكلم هذا خلنا حفظه أساسا، مسؤولية المتكلم شنو؟ المتكلم دوره أن يتعرف على موارد استحقاق المثوبة واستحقاق العقوبة، أو بتعبير آخر نفس العبارة راح أغير نفس التعبير، إن المتكلم حيث أن موضوعه هو الذات المقدسة وأسماء الذات المقدسة وصفاته وأفعاله وكل ما يحوم حوله، ومن جملة موارد أسماء الذات المقدسة أنه متيب وأنه معاقب. لذا حوار الثواب والعقاب، حوار استحقاق المثوبة، مو فعلية المثوبة، استحقاق المثوبة واستحقاق العقوبة وظيفة المتكلم، بل مرمى ينظر إليه من المتكلم. اليوم المتكلم لما تجي تسأله تقول له أنت شنو وظيفتك؟ يقول لك عمي أنا وظيفتي الكلام في الذات المقدسة وأسماء وصفات وأفعال، ما عندي شيء، وكلامي هذا. ومن أهم أبحاث علم الكلام مسألة استحقاق المثوبة واستحقاق العقوبة. من هذا المنطلق، من منطلق استحقاق المثوبة واستحقاق العقوبة، لما صار بناء يفسر الصحة والفساد لم يفسرها بالتمامية، وإن كان المدلول المطابق للصحة هو التمامية والمدلول المطابق للفساد هو عدم التمامية، هذا بلا إشكال. بس شنو مشكلته؟ إلا أنه حيث أن المتكلم مد نظره تلك اللوازم، أعني استحقاق المثوبة واستحقاق العقوبة، فيتكلم في كل معنى من المعاني، لكن يتكلم في المعنى على أساس ماذا؟ على أساس الهدف، وعلى أساس الغاية، وعلى أساس الغرض، والغاية هو استحقاق المثوبة. لذا عبر قال بويا الصحة، شوف تعبيره، الصحة مدلولها المطابق وإن كان بمعنى التمامية، إلا أن مدلولها الالتزامي بمعنى مطابقة الأمر، لأن مطابقة الأمر يعني استحقاق المثوبة. والفساد بمعنى عدم التمامية المدلول المطابق، ومدلولها الالتزامي بأي معنى؟ مدلول الالتزام، مدلول الالتزام بمعنى عدم استحقاق المثوبة. عدم استحقاق المثوبة يعني عدم مطابقة الأمر أو عدم مطابقة الشريعة، عدم مطابقة الأمر وعدم مطابقة الشريعة. التفتتم ماذا أقول؟ فلم يكن تعريف المتكلم بموافقة الأمر ومخالفة الأمر هو تعريف بالمدلول المطابق، بل المدلول المطابق هو عبارة عن التمامية وعدم التمامية، إنما موافقة الأمر ومخالفة الأمر، موافقة الشريعة ومخالفة الشريعة هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن لوازم يسعى إليها المتكلم. أما الفقيه لم يكن لوازمه استحقاق المثوبة واستحقاق العقوبة، وإنما الفقيه شنو لوازمه؟ فعل المكلف. أما الأول والأخير موضوع علم الكلام، الفقه شنو موضوع علم الفقه؟ أفعال المكلفين. ولم يكن موضوع علم الفقه استحقاق العقوبة واستحقاق المثوبة. لذا حينما أراد أن يفصح عن الصحة والفساد لم يذكر الملزوم وهو التمامية وعدم التمامية، وإنما ذكر لازم ذلك الملزوم الذي ينسجم ويتناغى مع هدفه. فقال بعض الصحة هو عدم الإعادة والقضاء أو ترتب الآثار، والفساد لزوم إعادة والقضاء أو عدم ترتب الآثار. هذا التعبير لم يعني أنه بيان للمدلول المطابق، هذا التعبير يعني بيان للمدلول الالتزامي. فلنا أن نقول، اسمع هذه خلاصة الشيء، لنا أن نقول المدلول المطابق في الفقه وفي الكلام، المدلول المطابق شيء واحد وهو التمامية وعدم التمامية. أجل لوازم ذلك المدلول المطابق متشتتة، واحدة من اللوازم مسك بها من؟ الفقيه، والآخر مسك بلازم آخر، كل لمسك بيا لازم الذي يتناغى مع أهدافه والذي ينسجم مع أهدافه. الفقيه وين لزم يا لازم؟ مسألة الإعادة والقضاء ومسألة ترتب الآثار وعدم ترتب الآثار. المتكلم يا لازم لزم مسألة استحقاق المثوبة واستحقاق العقوبة، أو بعبارة مطابقة الأمر وعدم مطابقة الأمر أيضا. فإذا كما لا فرق، أنا الخراساني، كما لا فرق في المدلول المطابق في معنى الصحة والفساد بين العبادة والمعاملة هكذا لا فرق في معنى المدلول المطابق بين الفقه وعلم الكلام. بلحاظ المدلول المطابق لا فرق، والفارق بلحاظ المدلولات الالتزامية لا تعني تعددية المعنى، إنما تعددية المعنى بسبب تعدد المدلول المطابق لا بسبب تعدد اللوازم للمدلول المطابق. جيد جدا، هذا القول الثاني ورد القول الثاني. القول الثالث، القول الثالث هو للمرحوم الشيخ الأعظم، المرحوم الشيخ الأنصاري. قال يا دب احنا في الحقيقة الصحة مثلا عند المتكلم أعم مطلقا من الصحة عند الفقيه، أعم مطلقا، يعني راح وراء يا فكرة، فكرة النسبة، ما راح وراء الآن المعاني، ما النسبة بين ما النسبة ما النسبة ما النسبة بين الصحة عند المتكلم والصحة عند الفقيه. قال الصحة أعم مطلقا من الصحة عند المتكلم، أعم مطلقا من الصحة عند الفقيه. شلون؟ قال يا بس قد يكون الإنسان يأتي على وفق الأمر الثانوي. شو نسميه الأمر الثانوي؟ احنا نسميه إلى اسم آخر، الأمر الاضطراري، أو على وفق الأمر الظاهري مقابل الأمر الواقع. تارة يأتي المكلف على وفق الأمر الظاهري أو على وفق الأمر اضطراري ويعمل على هذا الضوء، ولكنه عندما ينكشف الخلاف يحكمون الفقهاء بماذا؟ بلزوم الإعادة والقضاء. يعني وضح لي هذا لحظة آخر، وضح لي اشرح لي. مثلا استعنت باستصحاب، استصحاب مفاد شنو؟ حكم ظاهري. أو استعنت بتيمم الذي هو مفاد حكما اضطراريا ثانويا مقابل الوضوء الذي هو حكم أولي، التيمم حكما اضطراريا. فلو واحد صلى مو بوضوء وإنما صلى بتيمم، بعد ما صلى بتيمم كمل صلاته في داخل الوقت في خارج الوقت مو مهم، حصل على الماء، نرى ان العلماء الكلام ايش قالوا؟ قال هذا صاحبنا الذي صلى بتيمم او صلى على وفق الاستصحاب ايش قالوا؟ قال عمل عملا صحيحا. ليش عمل عملا صحيحا؟ لانه عمله طابق الامر، عمله طابق الامر. طبعا واضح طابق يا امر الامر الظاهري او الامر الاضطراري. لكن لما نذق باب الفقهاء هذا العمل في نظركم صحيح أم لا؟ قالوا لا ليس بصحيح، بل لا بد من لزوم الإعادة ولزوم القضاء. من هنا ماذا نفهم؟ إنه يتفق موارد أن علماء الكلام يحكمون بالصحة، إلا أن علماء الفقه لا يحكمون بالصحة. فعلم الكلام الصحة فيه أوسع من الصحة في علم الفقه، فكل صحيح في الفقه فهو صحيح في علم الكلام، ولكنه ليس كل صحيح في علم الكلام فهو صحيح في علم الفقه. أكرره، التفت كلام الشيخ الأنصاري، مرحوم الشيخ الأنصاري قال تعالوا لو واحد صلى على وقت الاستصحاب، نسأل سؤالين، شخص صلى على وقت الاستصحاب مثلا كان عنده طهارة الصبح صار وقت الزوال، مقتضى الاستصحاب ماذا يقول؟ لا تنقض اليقين بالشك، يعني الاستصحاب ماذا يحكم؟ إنك طاهر. أنا قلت الله أكبر كملت الصلاة، بعد ما كملت الصلاة التفتت أنه أنا أتيت بناقض وضوئي من الصباح إلى الزوال، ماذا قال فقهانا؟ إيش قال علماءنا؟ يلا جاوبني. قالوا لا بد من الإعادة ولا بد من القضاء. هذا معنى شنو؟ نجي نسأل سؤالي. السؤال الأول نوجه العلماء الكلام. يا أيها العلماء، علماء الكلام، هذا الشخص حينما صلى على وفق الأمر الاستصحابي هل عمله صحيح أم لا؟ قالوا نعم صحيح، لأن الصحيح عندنا ما وافق الأمر، وهذا المكلف قام بعمل قد وافق الأمر. إذ عمل على وفق الأمر الاستصحابي فهو عمله صحيح، لأن الصحة عندهم بمعنى ما طابق العمل على وفق الأمر، وهذا الفرد هذا المكلف قد أتى بعمل على وفق الأمر، أعمل أمر الاستصحابي. وعلماء الكلام ماذا قالوا لهذا الشخص؟ قال عمله صحيح. نجي للفقهاء، أيها الفقهاء ماذا تقولون؟ قالوا هذا عمل فاسد، ولذا حكموا عليه بماذا؟ بلزوم الإعادة داخل الوقت أو لزوم القضاء خارج الوقت. هذا معنى شنو؟ إن الصحة عند علم الكلام أوسع مما هو الصحة عند علم الفقه. يعني شنو أوسع؟ يعني ربما علماء الكلام ينعتون الشخص بأن فعله صحيح، إلا أن علماء الفقه يقولون إن هذا عمله عملا باطل. هذا معنى شنو؟ أنه الصحيح في علم الكلام أوسع مما هو الصحيح في علم الفقه. نعم، كل صحيح، هذا بعد من احتاجه، كل صحيح في علم الفقه فإنه لا محالة يكون صحيحا في علم الكلام. هذا رأي من؟ رأي الشيخ الأنصاري، وهو القول الثالث. لا أتكلم في القول الثالث. جيد، شيخنا احكي التأكيد. قال والله تعال خلنا نحاسب القضية من جهتين، نسلط الضوء على جهتين بعدين نسأل. احنا اولا الاوامر على اقسام ثلاثة، الاوامر عندنا على اقسام ثلاثة. مرة ننعت الامر بانه امرا واقعيا اوليا اختياريا، واقعيا اوليا اختياريا. طبعا اختياريا اوليا واقعيا كلها قيود توضيحية، مو عبارة عن قيود احترازية. هذا الأمر الأول. عندنا أمر ثانوي نسميه الأوامر الاضطرارية. الأوامر الاضطرارية مثل إيش؟ مثل التيمم، مثل الحرج، مثل الضرر. ذن الأوامر الذي وظيفة ثانوية نسميها، وفق الوظيفة الثانوية لا الوظيفة أولية. تنسمي هذه الأوامر الاضطرارية. فلو واحد يتوضأ بتيمم شو نقول؟ عمل على وفق الأمر الاضطراري. لو واحد عمل على وفق الحرج أو على وفق الضرر ماذا نقول؟ نقول عمل على وفق الأوامر الاضطرارية. هذا الأمر الثاني. طبعا الاضطراري واقعي أولي اضطراري، واقعي، هو واقعي، مو أنه هو واقعي لكنه شنو؟ اضطراري. وعندنا الأوامر الظاهرية. الأوامر الظاهرية شنو؟ هي الأوامر التي لم يكن للإنسان متعرف على معرفة الواقع فيعمل على وفق الأوامر الظاهرية. مثل إيش الأوامر الظاهرية؟ كل الأمارات مفادها أوامر ظاهرية، وكل الأصول العملية مفادها حكما ظاهريا. أم الحكم الوليد الأمارة شو نسمي؟ حكم ظاهري. وهم الحكم الذي هو متولد من الأصول العملية ماذا نسميه؟ حكما ظاهريا. جيد، هذا المطلب الأول. شنو المطلب الأول؟ الأوامر على أقسام ثلاثة، أمرا اختياريا، أمرا اضطراريا، أمرا ظاهريا. أمرا ظاهريا. أجل مطلب آخر. وين المطلب الثاني نبحثه؟ نبحثه في باب الإجزاء وعدم الإجزاء تحت يا عنوان. هل العمل بالأمر الاضطراري يجزئ عن الوظيفة الواقعية؟ وهل العمل الظاهري يجزئ على الأمر الواقع الأولي أم لا؟ هذا سؤال. لذا في باب الإجزاء يبحث بحثين، بحث إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقع، وثانيا إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الغير الاضطراري الاختياري. بعض من فقهائنا ماذا قال؟ قالوا بالإجزاء. بعض من الفقهاء ماذا قال؟ قالوا بعدم الإجزاء. الشيخ الآن الشيخ الفراسان شيخه يقول تدري هذه النسبة التي طلعها الأنصاري شلون طلعها، وهي نسبة العموم والخصوص مطلقا، شلون طلعها الأنصاري؟ فهم من الأمر أعمل الأمر الواقعي والأمر الظاهري والأمر الاضطراري. هيك فهم. ولما اجى الى بحث الاجزاء هو بنى على نظريه عدم الاجزاء. فاذا ما ايش قال؟ قال الشخص، اسمع لي، هذا مبنى نظريه المرحوم الشيخ الانصاري، مبنى نظريه المرحوم الشيخ الانصاري ايش اذا قال؟ قال يا ذا الشخص الذي يعمل على وفق الامر الاستصحابي، قال هذا صحيح في علم الكلام. إذن شنو الصحيح في علم الكلام فهمه هو الشيخ الأنصاري؟ ماذا فهم؟ الصحيح موافقة الأمر، لكن أعم من أن يكون ذلك الأمر واقع اختياري أو اضطراري أو ظاهري. ولما إجى إلى قال بويا من عمل على وفق الأمر الظاهري أو الاضطراري، لكن الفقهاء ماذا حكموا؟ حكموا بعدم الإجزاء. يعني هو بنى على يا نظرية، نظرية عدم الإجزاء خلاها من جانب، وإجش بنى على أن مقصود علم الكلام من مطابقة الأمر الأمر الواقعي والأمر الظاهري والأمر الاضطراري. بعد ما بين بين المطلبين تنتهي النتيجة إلى ماذا؟ إلى نظرية العموم والخصوص مطلقا. إذن شلون ننتهي على نتيجة العموم والخصوص مطلقا؟ بمقدمتين حتى نصحح كلام الشيخ الأنصاري. شنو المقدمتين؟ إن المراد من الأمر الأمر الوسيع، وأننا ننتهي في بحث الإجزاء إلى عدم الإجزاء. هذا زائد هذا تنتهي العلاقة، علاقة العموم والخصوص مطلقة. أما الأنصار، أنا الخراساني، خل نجي نلتزم بأن الأمر وسيع، لكن نلتزم بيا نظرية، نظرية الإجزاء مو عدم الإجزاء. هنا تصير علاقة العموم والخصوص المطلق، لو تصير علاقة المساواة، تصير علاقة المساواة. ليش؟ كما الأمر الأولي مجزئ، الأمر الظاهري مجزئ، الأمر الاضطراري مجزئ، فهم هو صحيح عند علم الكلام لأنه مطابقة للأمر الوسيع، وهم صحيح عند علم الفقه للإجزاء، فيصير تساوي. فلو قلنا، اسمع لي، هاي اللعبة الأولى للقول، الشيخ عنده لعبتين يلعب عليهن، يقول على أي من اللعبتين تبطل مقولة الأنصاري؟ نعم، على فكرة واحدة تتم كلمة الشيخ الأنصاري. إذن الشيخ ايش راح يقدم؟ ثلاث فروض، في فرضين المساواة، وفي فرض واحد العمومية والخصوصية مطلقا. في يا فرض العموم والخصوصية مطلقا الذي هو كلام الأنصاري، الأمر أريد منه الأمر الوسيع، وبنينا في بحث الإجزاء على عدم الإجزاء، تصير علاقة العموم والخصوصية مطلقا. حلو. أما تجي المحاولتين، أما إذا أجينا قلنا نحافظ على كون الأمر أمرا وسيعا، لكننا نبني على نظرية إجزاء مو عدم الإجزاء، نبني على يا نظرية، نظرية الإجزاء، هنا لا بد من القول بالصحة هم في علم الكلام وهم الصحة في علم الفقه. ليه صحيح في علم الكلام؟ لأنه هذا الشخص الذي عمل على وفق الاستصحاب كان عمله موافقا للأمر، المراد من الأمر الأمر الوسيع، وهو صحيح لو مو صحيح عند الفقه؟ صحيح، لأننا نقول بالإجزاء. الإجزاء يعني شنو؟ عدم اللزوم الإعادة والقضاء. واضح؟ هاي المحاولة الأولى. فإذا إذا كنا محافظين على الأمر الوسيع لكننا قلنا بنظرية الزائد فصير النسبة نسبة تساوي، أو لا نبني على عدم الإجزاء لكنه نقول المقصود من الأمر، عندك علماء الكلام يا أمر مو الأمر الوسيع، خصوص الأمر الواقعي طبعا، وكل أمر واقعي لا محالة ينتهي إلى الإجزاء، ينتهي الإجزاء. بس لازم وش نقول؟ نقول هو ليس من عمل على وفق الاستصحاب نقول ليس بصحيح، لا عند علم الكلام ولا عند علم الفقه. ليش؟ لا عند علم الكلام مو صحيح. ليش مو صحيح؟ لأنه صار عندنا علم الكلام شنو؟ مطابقة الأمر، لكن يا أمر الواقعي فقط، فهو ليس بصحيح، وليس بصحيح في علم الفقه لأننا لا نقول بالإجزاء في هذه المحاولة، أيضا نقول بالمساواة. إذن نقول بالمساواة في فرعين ولا نقول في مساواة في فرع ثالث، فكلام الأنصاري يتم على محاولة ولا يتم على محاولتين، يتم على محاولة ما لو كان الأمر وسيع وما لو كنا قد بنينا على عدم الإجزاء. أما إذا قلنا الأمر ضيق ولو نقول بعدم الإجزاء، أو قلنا الأمر وسيع لكننا قلنا بالإجزاء، فالنتيجة لا بد أن تنتهي إلى المساواة لا إلى عدم المساواة. هذا المطلب الثالث. المطلب الأخير بعد واضح، يقول والصحة والفساد ربما عند فقيه يكون العمل صحيح وعند فقيه آخر العمل فاسد. مثلا إذا واحد بالشهر يسافر يتمرح له إلى مكان، عند الخوئي يعد كثير السفر، فإذا كثير السفر فوظيفة شنو؟ تمام. فالصحة شنو بمعنى عند الخوئي شو يصير؟ التمام. والقصر شو يصير عند الخوئي؟ يصير غير تمام. أما عند السيد السيستاني الذي يفترض 10 رحلات مو 10، فالأبو الثمانية شو يصير وظيفته؟ القصر. فتصير الصحة شنو عنده؟ القصر. وتصير الفاسدة شنو؟ التمام. فتختلف من فقير. مثلا بعد اضرب مثال، احنا ندري الارتماس في شهر رمضان عند فقيه يضر يفسد صومه، وعند فقيه آخر لا يفسد صومه، فنرى أن الارتماس في الماء للصائم في شهر رمضان يعد صحيحا عند فقيه الذي لا يرى أن الارتماس ضار، وفاسد عند فقيه آخر الذي يرى أن الارتماس ضار. وهكذا التسخين، التسخين للصائم عند فقيه يكون دليل على الصحة، وعند فقيه آخر يكون دليل على الفساد. فالصحة والفساد مو هو عبارة عن خط واحد، لا، ربما هذا عند فقيه صحيح وذاك عند فقيه آخر فاسد، في ظرف يكون هذا صحيح وفي ظرف آخر يكون فاسدا. للمسافر التمام فاسدة والقصر صحيحة، أما للحاضر التمام صحيحة والقصر فاسدة. فليست الصحة والفساد عبارة عن أوصاف نفسية، وإنما هي عبارة عن أوصاف نسبية وأضافية. سأطبق لك هذا المقدار. طبعا بعد ذلك نصل إلى التنبيه. السادس، الأمر السادس، أول شيء قدم هاي الفكرة الذي أنا جعلتها آخر الأفكار، إن الصحة والفساد ليس من الأوصاف النفسية بل هي من الأوصاف النسبية. يعني شنو من الأوصاف النسبية؟ يعني صحيحة عند فقيه ليس بصحيحة عند فقيه آخر، صحيحة بلحاظ أثر ليس صحيحة بلحاظ أثر آخر، صحيحة في ظرف ليس صحيحة في ظرف آخر. إن الصحة والفساد وصفان إضافيان نسبيان لا نفسيان، أي يختلفان بحسب الآثار ويختلفان بحسب آراء الفقهاء والأنظار. يعني في نوضح، فربما يكون شيء واحد صحيحا بحسب أثر، مثل الصلاة ركعتين للمسافر فهي صحيحة بلحاظ الأثر وهي ليست بصحيحة بلحاظ الحاضر، فربما يكون شيء واحد صحيحا بحسب أثر أو بنظر فقيه، وفاسد بحسب فقيه آخر أو بحسب أثر آخر. ومن هنا صح أن يقال إن الصح، هاي جاك المطلب الأول. طبعا إحنا شنو المطلب الأول؟ بس أريدك تطلع الأقوال الثلاثة، هو أولا راح يبين رأيه. ومن هنا صح أن يقال إن الصحة في باب العبادة والمعاملة بمعنى واحد لا بمعنيين، لا تختلف، خلافا لمن فصل بين الصحة في باب العبادة عن الصحة في باب المعاملة. وإن كانت الآثار اللوازم، الآثار يعني اللوازم، وإن كانت الآثار واللوازم مختلفة، لكن المدلول المطابقي ليس بمختلف. صح أن يقال إن الصحة في العبادة والمعاملة بلحاظ المدلول المطابق لا يختلف، وإن كان بلحاظ المدلول الالتزامي المسمى عندنا بالآثار مختلف. فالفقيه أثره الصحة بأي معنى؟ بمعنى لزوم الإعادة والقضاء والمتكلم في العبادة، وفي علم المعاملات الصحة بمعنى ترتب الأثر، بل فيهما يعني في العبادة والمعاملة بمعنى واحد. وما هو ذلك المعنى؟ الصحة هو التمامية، والفساد عدم التمامية. وإنما الاختلاف بين باب العبادة والمعاملة إنما في الآثار، وإنما الاختلاف فيما هو المرغوب، يعني شنو المطلوب، الغاية المتوخاة، محورية حديث كل فرد، وإنما الاختلاف فيما هو المرغوب منهما من العبادة والمعاملة من الآثار التي بالقياس عليها تتصف بالتمامية فيما لو كان الأثر تام وبالفساد. هذا القول الأول ورد القول الأول. جاءت القول الثاني وهكذا، يعني شنو هكذا؟ بمعنى واحد وإن اختلفت اللوازم والآثار. وهكذا الاختلاف بين الفقيه والمتكلم في صحة العبادة إنما يكون لأجل الاختلاف فيما هو المهم من الغرض لكل منهما من الأثر، بعد الاتفاق ظاهرا على أنها أن الصحة بمعنى التمامية عند الفريقين، عند المتكلم والفقيه، كما أن معنى التمامية هم اصطلاحا عندهم عند الفقيه والمتكلم، كذلك لغة كذلك عرفا، كما هي معناها لغة وعرفا. لكن حيث أن الفقيه وين بالعبادة؟ شي يطلب، يطلب الإعادة والقضاء، فلذا عبر الصحة بمعنى الإعادة والقضاء، لكن هذا تعبير باللازم، تعبير بالأثر المتوخى. فلما كان غرض الفقيه هو وجوب القضاء أو الإعادة أو عدم وجوب القضاء والإعادة، فسر الفقيه الصحة في باب العبادات لا بمدلولها المطابقي وهو التمامية، بل فسرها بمدلولها الالتزامي الذي هو يرمي إليه. فسر صحة العبادة بأي معنى؟ بسقوطهما، أي بسقوط الإعادة والقضاء. هذا من جهة الفقيه. ولما كان الغرض، ولما كان غرض المتكلم هو حصول الامتثال الموجب عقلا لاستحقاق المثوبة والعقوبة، فسر الصحة بما يوافق الأمر تارة بهذا التعبير بهذه اللغة، أو بما يوافق الشريعة أخرى بتعبير مرادف آخر. وحيث أن الأمر في الشريعة يكون، أجي رح يبين الآن القول، قول الأنصاري، وحيث أن الأمر في الشريعة يكون على أقسام من الواقع الأول والثاني والظاهري والأنظار، يعني والأقوال تختلف في الأخيرين، يعني في الثانوي والظاهري تختلف بين أي شيء، هل يفيدان الإجزاء أو لا يفيدان الإجزاء، كان الإتيان بالعبادة موافقة لأمر ومخالفة لأمر، أو مسقطا للقضاء والإعادة بنظر وغير مسقط لهما بنظر آخر. فالعبادة الموافقة للأمر الظاهر تكون صحيحة عند المتكلم والفقيه، لكن عند الفقيه بناء على ماذا؟ بناء على أن الأمر في تفسير الصحة بموافقة الأمر أعم من الظاهر مع اقتضاء الأمر للإجزاء وعدم اتصافها العبادة بالصحة عند الفقيه بموافقته بموافقة الأمر الظاهر بناء على عدم الإجزاء، وكونه مراعا بموافقة الأمر الواقع وعند المتكلم بناء على كون الأمر في تفسير المتكلم خصوص الأمر الواقع. والحمد لله رب العالمين.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اليوم